الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أعظم نعم الله على العبد نعمة العقل، وقد أناط الله تبارك وتعالى التكليف جملة وتفصيلا بوجود هذا العقل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. ومعنى رفع القلم أي رفع قلم التكليف والمؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة. والنوعان التاليان لقوله عليه الصلاة والسلام والمجنون حتى يفيق فيهما نوع جنون، إذ أن النائم زائل العقل مؤقتا والصغير لا عقل له، وصار عندنا مجنون لا يفيق ونائم زائل العقل مؤقتا حتى يستيقظ والصغير الذي لا عقل له. فهؤلاء الثلاثة زال التكليف عنهم لزوال العقل إما كلية وإما مؤقتا. والذي يقرأ آيات القرآن الكريم يجد فيها تمجيد العقل وتعظيمه. قال الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه فلا يقع في القبائح ولا في خوارم المروءة. وقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذن للعقل قيمة عظيمة جسيمة، لكن أين موقعه؟ من هذه المقدمة ندخل إلى هدم الصنم الذي نصبه المبتدعة أمام نصوص الوحي. إن العقل صار صنما يعبد، صار وثنا ينبغي تكسيره، لأنهم وضعوه في مكان ليس له. أنا قدمت بهذه المقدمة حتى لا يقال أننا معشر أهل السنة والجماعة لا نعظم العقل ولا نحترمه ولا نضعه في حسباننا، حاشا وكلا، لكن نضعه في مكان. المبتدعة لهم أوثان، من أعظم أوثانهم وثن العقل. جعلوا العقل قاضيا على كلام الأنبياء، العقل رقم واحد، كلام الرسول رقم اثنين. فإذا قال فكلام النبي عقولهم ردوه. والفخر الرازي ورجع في آخر حياته، وفي ذلك عبرة لكل من يجعل عقله قاضيا على كلام النبي أو على نصوص الوحي. الفخر الرازي والجويني أبو المعالي، هؤلاء ضلوا زمانا طويلا طويلا بسبب عقولهم، وتداركتهم عناية الله،
في آخر حياتهم قالوا وهم على فراش الموت، قال أبو المعالي: لقد خط البحر الخضم وخط الذي نهاني عنه أهل الإسلام، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت عجائز نيسابور، والويل لابن الجويني إن لم يغفر الله له. وكان ابن الجويني من الأذكياء، من أذكياء العالم، لكن هذا الأمر تظل فيه أعظم العقول. قلت في الجمعة الماضية إنهم يحرفون كلام الوحي لصالحهم. قال قائلهم إن إبراهيم عليه السلام ما اهتدى إلى ربه إلا بالعقل، وكذب، لأن قصة إبراهيم عليه السلام تنادي بغير ذلك. قصة إبراهيم عليه السلام المعروفة في سورة الأنعام: لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أين في هذه الآيات أنه ابتدأ بعقله؟ يكذب هذه الدعوة قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آتينا رشده من قبل، من قبل أن يفكر في هذه القضية أساسا. الهداية نعمة من الله، منحة إلهية ليس للعقل فيها دور أبدا. ولذلك يخطئ الناس عندما يقولون أن الله عرفوه بالعقل. لا والله، ما يعرف ربنا بالعقل استقلالا أبدا، لأن العقل قاض على ما دخل تحت الحواس، ولذلك ما خرج عن الحواس لا يتخيله العقل ولا يستطيع وصفه ولا توصيفه. فهذا العقل عيونه الحواس، لذلك لا يستطيع وصف الجنة ولا يستطيع وصف النار ولا يستطيع وصف الملائكة ولا الشياطين ولا هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوصفه العقل إذن؟ وقال ابن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، فيها نخل ورمان، هل هي كنخلنا ورماننا؟ لا. فيها خمرة لذة للشاربين، هل هي خمرتنا؟ لا. فيها لبن لا يتغير طعمه، هل هو كلبننا؟ لا. فيها ماء غير آسف، هل هو كمائنا؟ لا. الاسم نعم، لكن الجنس، الوصف، الطعم شيء مختلف تماما. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يعقله المرء إذن؟ نوافذ العقل على الدنيا هي الحواس، والله تبارك وتعالى لا يقع تحت حاسة بشر، فكيف يمكن أن يهتدي العبد إلى ربه بعقله؟ أبدا. الهداية منحة من الله، ثم يأتي دور العقل ثانيا ليثبت هذه المنحة. إذن دور العقل رقم اثنين لا يكون أولا قبل النقل أبدا، ولذلك تلون أهل البدع بسبب هذا الأصل الفاسد، وهو تقديم العقل على النقل. إن علماء أهل السنة عندما يقولون لا عقل مع النقل لا يقصدون منه أن تأخذ النقل بلا عقل، لما قدمنا أن العقل ضرورة وأساس للتكليف، فكيف يفهم كلام ربنا بلا عقل؟ كيف يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا عقل؟ قولهم لا عقل مع النقل أي لا تقدم عقلك على النقل، لا تجعل عقلك قاضيا على كلام النبي. كذلك قولهم لا اجتهاد مع النص، ليس معناه أن تأخذ النص بلا اجتهاد ولا تفكير، لا، لكن لا تجتهد اجتهادا مضادا للنص. فمثلا لو قرأت قوله صلى الله عليه وسلم: الوضوء ثلاثا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى واضح من هذا الحديث أنه لا يجوز الزيادة عن 3 مرات في الوضوء، فمن زاد عن 3 فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا جاء جائن فقال، وقد قرأ مثلا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الوضوء أو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3، فقال 3 أو 4 أو 5 ما يشعرك أنك أسبغت الوضوء، ده اجتهاد. مراده من هذا الكلام أن تسبغ الوضوء في النهاية ولو أدى إلى تكثير مرات الغسل. فحينئذ نقول له لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مضاد للنص، هو ده معنى الكلام، مش لا اجتهاد مع النص أي خذ النص بلا اجتهاد، لا. وكتب أئمتنا جميعا قاضية بذلك، بل لهم في الاجتهاد في فهم النص نكات تحير العقول. الإمام البخاري رحمه الله قالوا تراجمه حيرت العقول، تراجمه حيرت العقول، التراجم التي يضعها على أحاديث صحيح، والترجمة معناها الإعراب والإظهار، فيأتي بحديث فيقول باب كذا ثم يأتي بحديث. فالعلماء يقولون أن ما بوب به يخالف ما أتى به من الأحاديث، فيجتهدون في معرفة مراده من هذا الكلام. وابن المنير السكندري له كتاب مخصوص اسمه المتواري على تراجم أبواب البخاري، الكتاب ده كله في محاولة التوفيق ما بين رأي الإمام البخاري وما بين الحديث الذي أورده. وابن جماعة أيضا له مناسبات تراجم البخاري، وكل شراح البخاري يحرصون على هذه الجزئية، لأن الترجمة التي يضعها الإمام فيها فقه الإمام البخاري. وأضرب لكم مثلا تعجبون منهم، الإمام البخاري في كتاب المواقيت قال باب في صلاة العصر، قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وأورد تحت هذا الباب 3 أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فليتم صلاته. هذا الحديث واضح مباشر، الإمام البخاري لما يقول باب من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني ما حكم صلاته، هو ده مراد الإمام. من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس وسكت، الكلام له تتم مفهومة، أي ما حكم صلاة من أدرك سجدة أي ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. أورد حديث أبي هريرة وهو مباشر في القضية، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. إذن لن نعمل أذهاننا كثيرا في الحديث الأول. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا حتى نهاية اليوم إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فاعترض اليهود والنصارى وقالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا، فقال الله تبارك وتعالى هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. والحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل استأجر أجراء، فعمل اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا في أجرك، فاستأجر آخرين فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا وقالوا لا حاجة لنا في أجرك، ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. ما علاقة حديث ابن عمر وأبي موسى بتبويب البخاري؟ البخاري يقول باب من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس. ما علاقة هذا بحديث ابن عمر أو حديث أبي موسى الأشعري؟ اجتهاد إعمال العصر، لكن إعماله في حدود الوحي، بعد ما رأت النص من القرآن والسنة أعمل عقلك وتدبر وأخرج لنا كنوز الكلام. الإمام البخاري رحمه الله كان عقلية فذة، من أراد أن يعرف الفقه حقا فليقرأ تراجم البخاري، كتاب مدهش. ما استفدنا منه حق الاستفادة، عظمناه في الجملة حتى أن الناس كانوا يقدسونه. إذا أخطأ خطأ جسيما ورجع فيه يقول إحنا ما غلطناش في البخاري، وهو لا يعرف عن البخاري أكثر من اسمه ولا يعرف عظمة كتابه. حتى أن رجلا مرة صلى بالناس إماما فأخطأ في القرآن فقال إلهكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فراجعوه وأكثروا عليه الملام، قالوا يا أخي إحنا غلطنا في البخاري. وصل تمجيد الكتاب عند العوام إلى هذه الدرجة، وكأن الله تبارك وتعالى ألقى في نفوس العوام تعظيم هذا الكتاب لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع العلماء. نكاته لطيفة جدا، باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وبعدين أورد حديث ابن عمر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم ذكر اليهود والتوراة والنصارى والإنجيل والمسلمين والقرآن. أراد الإمام البخاري أن يقول لو أن الله تبارك وتعالى عاملك بالعدل لما قبل منك الصلاة التي أوقعت أغلبها في غير الوقت. رجل أدرك الركعة الأولى من صلاة العصر ثم قام ليأتي بالركعة الثانية فأذن مؤذن المغرب، إذن ثلاث ركعات يصليها في غير وقت العصر. والله تبارك وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت أول وآخر. فلو أنه عاملك بالعدل لقال أقبل منك ركعة وأرد عليك ثلاث، لكنه وهبك الأكثر للأقل، يبقى عاملك بالفضل. إذن قبول صلاة العصر منك وقد أوقعت أغلبها في غير الوقت تفضل من الله. فأراد الإمام رحمه الله وطيب ثراه أن يأتي بدليل على ذلك بعدما قرر الحكم بأول حديث. أول حديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاة، خلاص قضي الأمر وظهر الحكم. فأراد الإمام أن يعلل ويبين محاسن الشريعة بأن أورد هذين الحديثين، أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، التوراة التوراة، فعملوا وكدحوا زمانا طويلا. أنت عارف عمر أمة بني إسرائيل عمر طويل، جاءها من الأنبياء كثيرون جدا وكل نبي له عمر، فلو حسبت مجمل عمر بني إسرائيل لوجدت واخد ثلاث أرباع الدنيا، ومع ذلك أعطاهم الله قيراطا قيراطا لأنهم ما وقفوا إلى آخر النهار. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر وقت ضيق جدا، فأعطاهم قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطانا قيراطين قيراطين، فلو عاملنا كمعاملة هؤلاء لأعطانا قيراطا قيراطا. ولذلك اعترض يهود النصارى قالوا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا، قال هل ظلمتكم؟ قالوا لا، قال هذا فضلي، هذا فضلي أتيه من أشاء. فبين الإمام بهذا الحديث أننا عوملنا بالفضل في هذا الحكم، فإن العبد إذا علم لطف الله به أحب ربه، وإذا علم رفقه به أقبل عليه وما هرب منه. يبقى الإمام البخاري أعمل عقله عندما اختار هذا الحديث في هذا الباب أم لا؟ اجتهد في البحث عن هذا المعنى الجليل أم لا؟ إذن كلمة الاجتهاد مع النص ليس معناها أن تأخذ النص مغلق الدماغ، ما أرادوا هذا، ولم يكن قولهم لا عقل مع النقل أي خذ الكلام بلا عقل، بل أعملوا عقولهم لله درهم واستخرجوا خفايا عجيبة. لذلك أحسن من قال من العلماء إن النصوص أحاطت بكل ما يريد البشر، ديننا مهيمن لكن قصورنا عن إدراك دلالة الكلام هو الذي يوقعنا في الإشكال وعدم وجود الحل لبعض الأحكام الجديدة، بعض النوازل الجديدة. ليس العيب في الشريعة، العيب فينا، وإلا فدلالات النصوص متفرعة وكثيرة جدا، وكلما أعمل العالم عقله مع القاعدة وصل إلى حكم جديد. يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها. لأن هؤلاء الثلاثة لا ينتصرون أبدا، رجل عقد على امرأة ويريد أن يتزوج ويدخل بها، فهذا الرجل قطعا لا يريد أن يموت، يريد أن يرجع. إذا ذهب المجاهد إلى ساحة القتال وهو يريد أن يرجع هزم، ما ينتصر إلا إذا ذهب ليموت. ورجل رفع الجدر ولم يرم السقف، ورجل له خليفات غنم يعني ينتظر نتاجها أن تلد وتكثر ويبيع. فخرجوا جميعا كما في مستدرك الحاكم يوم الجمعة، وبدأت المعركة بين هذا النبي عليه السلام وهو يوشع بن نون وبين الجبابرة بعد صلاة العصر، بعد عصر يوم الجمعة، فظل يقاتلهم قتالا شديدا حتى كاد أن يفتح له ويهزم الجبارين، لكن الشمس أوشكت على الغروب ولا يتم القتال بالليل، فنظر إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس فظل يقاتل حتى فتح له، ثم جيء بالغنائم فوضعوها. وكان من عادة الأقوام قبل الإسلام أنهم إذا انتصروا في معركة أتوا بالغنائم فجمعوها في مكان واحد فتنزل نار من السماء فتأكلها، وكان هذا من علامة قبول غزوهم، إذا أكلت النار الغنائم دل أن غزوهم قبل. فنزلت نار من السماء فلم تأكل الغنائم، فقال هذا النبي لقومه: فيكم الغلول، فيه لص سرق شيئا من الغنائم لذلك لم تأكلها النار، لم يعترف أحد بطبيعة الحال. فقال: فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من علامة الغال السارق أن تلتصق يده بيد النبي، فبايع رجلا فلصقت يده بيده، قال: فيكم الغلول، فبايع آخر فلصقت يده بيده، فيكم الغلول، فيكم الغلول، رجلان أو ثلاث أو أربعة. ففتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فأخذوها ووضعوها على الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه القصة: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وقال في الحديث الآخر: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. هذه القصة استنبط منها بعض العلماء الحكم الآتي: أننا إذا هاجمنا عدونا وأخذنا غنائمه ولكن كانت غنائمه كثيرة فعجزنا عن حملها كلها، أننا نحرق المتبقي الذي تركناه. هل ترون في هذه القصة في ظاهرها أي دلالة تشير إلى هذا الفهم؟ إذا كانت الغنائم كثيرة جدا فحملت ما استطعت لكن بقيت غنائم، أنك حينئذ يشرع لك أن تحرقها. استدلالا بهذا الحديث، من أين أخذها هذا العالم الفذ؟ أخذها من نزول النار من السماء وأكلها للغنائم. طب أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى سلط النار على الغنائم حتى لا ينتفعوا بها. فكذلك إذا عجزنا أن نحمل هذه الغنائم التي أخذناها من الكفار فإننا نحرقها حتى لا ينتفع الكفار بها وتزيد شوكتهم علينا. فهذا فهم خفي لطيف، وإنما قال العالم هذا حتى لا يعترض على من يرتكب هذا الحكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. فهذا ليس فيه إضاعة للمال في الحقيقة، إنما فيه إضاعة لمال الكفار، إذ المال ما ملكته يدك، فما خرج عن يدك فليس بمالك. ولذلك شرع لنا تقتيل وتخريب بيوت الكافرين الجهاد، وما قيل قط إن هذا مال لا ينبغي أن تحرقه، لأن المال المعني في الحديث هو مال نفسك. وقولهم لا عقل مع النقل، أي لا عقل قبل النقل. فخر الرازي عندما وضع القانون الكلي لهؤلاء المبتدعة قال: إذا ورد نص وتعارض فيه العقل والنقل فإما أن يؤخذ جميعا فهذا محال، لأن هذا يستلزم الجمع بين الضدين، وإما أن يرد جميعا وهذا محال لأن فيه إهدار للجميع ولا يبقى بأيدينا شيء، لا نقل ولا عقل. وإما أن يقدم النقل على العقل وهذا محال لأن العقل هو أساس قبول النقل، فما بقي بعد ذلك إلا أن يقدم العقل على النقل. قاعدة وضعها من عنده وحاكم بها كلام الوحي كله، وأهدر كثيرا جدا من كلام الوحي، لذلك أنكروا صفات الله تبارك وتعالى كلها لأنها لا تقع بزعمهم تحت العقل. فالله عندهم ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، حتى قال قائلهم: الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله. فقال الأمير الذي كان يجلس في المجلس: هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. أين هو إذن؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جنوب ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله، أين راح إذن؟ وهو الذي يقول في القرآن المنزل: الرحمن على العرش استوى. فينكرون هذه الآيات، لماذا ينكرونها؟ يقول لا تقع تحت العرش. واستمرت المدرسة العقلية حتى هذه اللحظة وهي اشتدت في هذا الزمان، وصاروا يرمون أهل السنة بالجهل والغباء. رجل منهم امتداد لهم نشر كتابا ينكر فيه صفات الله عز وجل، ينكر إثبات الساقي لله، ويقول إنما يقول بهذا المرضى بالتجسيم الذين يجعلون الله جسما. الله ليس له شاب، كيف نفيت؟ قال في القرآن الكريم لما ذكر الساق ذكرها غير مضافة إلى الله عز وجل، قال يوم يكشف عن ساق، لكن لم يقل له يوم يكشف الله عن ساقه حتى تقول أن لله ساقا. يوم يكشف عن ساق ملك، ساق أي مخلوق يخلقه الله عز وجل. طيب ماذا تفعل في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عن ساقه فيخر كل مؤمن لله ساجدا، أما المنافقون فتصير ظهورهم طبقة واحدة، كلما أرادوا السجود انقلبوا على قفاهم في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله، نحن لا نعرف شيئاً عن ربنا إلا من خلاله، هو الذي علمنا صفات ربنا، هو المبين لكلامه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم يكشف ربنا عن ساقه دلنا على أن قوله تبارك وتعالى عن ساق أي عن ساق الرحمن. فيقول قائل أتثبت لله ساقا؟ إذا شبهت الله بخلقه. نقول أهل السنة قاصبة يقولون ساق لا كساقنا، كما أن له وجها لا كوجوهنا وبصرا لا كأبصارنا. تؤمن أن الله حي؟ نعم الحي القيوم. يعني إذن له حياة؟ نعم له حياة. طيب أنت حي؟ نعم أنا حي. وكل الكائنات حية اللي فيها روح؟ نعم حية. طيب حياتك كحياته؟ يقول لا. طيب أثبتت له حياة وأثبتت لنفسك حياة وقلت تختلف الحياتان، ما هو الفرق أن تقول له سمع ولي سمع ويختلف السمعان، له بصر ولي بصر ويختلف البصران، له قدم ولي قدم ويختلف القدمان، له إصبع ولي إصبع وتختلف الإصبعان؟ لماذا لا تقول هذا؟ لماذا لا تقول في الصفات ما قلته في الذات؟ تناقض. كل هذا بسبب العقل، بسبب أنهم جعلوه حاكما على كلام الوحي فصار وثنا، وكم لهذا العقل من جرائم في حق الشريعة أصلوها، نكشف زيغهم، لكن هذا الزيغ طويل ومتكاثر يحتاج إلى وقت. فهذا من جنود المبتدعة، العقل أي تقديم مكانه على كلام الله ورسوله. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بضرورة العقل لفهم نصوص الوحي لكن يجعلونه في المرتبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصل بهم وباعتدادهم بعقولهم أنهم أنكروا كل غيب، وبعضهم أنكر جزءا من الغيب وسلم بالآخر، وما سلم به حجة على ما أنكره. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال ما من دليل يحتج به مبتدع على بدعته إلا كان في نفس الدليل نقض لبدعته. الهيئة المصرية العامة للكتاب هيئة حكومية لها دعم مالي من قبل الدولة، نشروا في الشهر الماضي كتابا يقول صاحبه إننا لن نزال في التخلف ما دمنا نؤمن بخرافات عذاب القبر والأقرع الثعبان الأقرع شجاع الأقرع. احنا هنظل في تخلص طالما بنؤمن بعذاب القبر. ورجل شخصية دينية مرموقة في بعض المحافظات ينكر عذاب القبر، فسأله سائل عن عذاب القبر فقال متهكما: أنا ما شفتوش عشان أوصفهولك، ستراه سوف تراه. عذاب القبر ينكرونه، لماذا؟ لأنه غير خاضع للعقل، غير خاضع للعقل. ثعبان الأقرع اللي يضرب الواحد ضربة ينزل 70 ذراع في الأرض لا يصدقونه. طيب ما وجه الإنكار؟ إنه غير مستتاب. طيب تستتيغ الجنة؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن في الجنة شجرة يقطع الراكب الجواد المضمر. تعرف الجواد المضمر الذي ليس له بطن، الجواد العفي، لأن الجواد المكرش لا يستطيع الجري، ملوش نفس، فده جواد مضمر، يعني نفسه طويل وسريع جدا. فواحد ركب الفرس وأطلق لجواده العنان، كنت عارف يمشي في ظل هذه الشجرة كم سنة؟ 100 عام. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يقطعها. كمان فكلمة لا يقطعها قد يوحي أو قد يحتمل أنه ممكن يمشي 100 عام أخرى ولا يقطعها أيضا، لأننا ما ندري الذي قطعه من الذي تركه. شجرة تمشي في ظلها أغصانها الوارفة 100 عام تجري ولا تقطع ظلها، يؤمن بهذا؟ ده أعظم ولا ثعبان أقرع شجاع؟ أيما أعظم؟ فما أقر به حجة عليه فيما أنكره، لأن الكل غير واقع تحت سلطان العقل. ترى لماذا فرق بين المتماثلين؟ ما وجه التفريق؟ إنهم خبثاء، إنهم ينكرون كل شيء يتعلق بالنار، لكن أي حدث فيها جنة فيها أكل وشرب يؤمنون به. مش أنكروا عذاب النار وأنكروا تبدل الجلود وقالوا إن هذا عذاب معنوي؟ تبدل الجلود قال لك ده عذاب معنوي، لأن الإنسان إذا وقع في ضائقة نفسية تكون أشد عليه من عذاب النار، وكذب، لأن كل عذاب دون النار عافية، كل عذاب دون النار عافية، إن عذابها كان غراما. ينكرون ذلك. كلما قال قائل اتقوا عذاب النار يقول لك يا أخي بس الباب، كل حاجة عذاب، عذاب جهنم وبئس المصير. رغبوا الخلق في الله تبارك وتعالى. إذا رأيت رجلا فاجرا في ضلاله وغير، رجل بيأكل الربا، رجل زاني، رجل فاجر، قل له الجنة ولبن من فضة ولبن من ذهب، ولا تردعه عن طغيانه بعذاب النار؟ لما خلق الله النار إذن؟ وخلق لها خلقا كثيرا صما بكما عميا. والله تبارك وتعالى لما يذكر الجنة يذكر النار في مقابلها: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، وبضدها تتميز الأشياء. وقال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيقرن هذا بذات ليتقي الناس نار جهنم. فعندما يطالبون الخطباء أن يتكلموا عن سماحة الإسلام وإن الإسلام دين السماحة واليسر ودين الجنة الخالدة، هل يتصوروا أن الناس بذلك يذهبون إلى الجنة؟ لا يذهبون إلى الجنة إلا بالسياط وراءهم، وكل آيات القرآن الكريم تدل على ذلك. لا يصل رجل إلى ربه سالما إلا إذا عبده بين الخوف والرجاء. إنهم مرجئة غلاة في إرجائهم، وعلموا الناس الإرجاء، صار أكثر الناس في هذا الزمان مرجئة، وهي أحد الفرق المبتدعة التي خرجت عن أهل السنة والجماعة. أكثر الناس في زماننا مرجئة، والإرجاء هو تأخير العمل يؤخرونه ولا يدخلونه في الإيمان. هذه معنى الإرجاء، يعني الإيمان عندهم قول بلا عمل. الرجل لا يصلي، لماذا لا تصلي؟ إن الله غفور رحيم. يعني لا يدخل العمل في الإيمان المنجي، يتصور أنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، ويأخذون النصوص المفردة التي تحتاج إلى ضميمة أخرى فيحتجون بها على بدعته كشأن المبتدع. يقولون ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طيب ما تأخذ الحديث الآخر، فإن نصوص الشريعة لا تتم إلا إذا جمعتها إلى بعضها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهو كده اتفق مع الحديث الأولين، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث الثاني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتفق الحديثان. الحديث الثاني قال لك إيه؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. طب إن لم يفعلوا لم تعصم لا دماؤهم ولا أموالهم، يعني تارك الصلاة دمه هدر، مانع الزكاة دمه هدر، يجب على السلطان أن يقتله. فإن لم يقتله باء باسمه، باء باسم وجود هذا الجاحد يمشي على الأرض. مهمة الحاكم أن يقيم شرع الله في الأرض، فإذا فعل آتى الصلاة وآتى الزكاة خلاص. فإخوانكم، طب إن لم يصلوا ولم يزكوا وليسوا بإخوانكم. ليه؟ لأنه مهدور الدم. فلما تضم هذا النص على ذلك تخرج بما أراده الله ورسوله، إنما تأخذ نص منفصل وتقرر منه حكما جديدا منفردا، ليس هذا من صنيع علماء الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لما زار عبادة بن الصامت وهو مريض، وكان عبادة صريح الفراش نائما، فقال ما تعدون الشهيد فيكم؟ فسكتوا، فأشار عبادة لجليسه أن فأجلسه بصعوبة، يريد أن يجيب على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، واستحي أن يجيبه وراءه. قال يا رسول الله الشهيد من قتل في سبيل الله ونام. فقال عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا، لو الشهادة محصورة في القتل في سبيل الله صار شهداء أمتي قليلين. المبطون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وصاحب الجنب شهيد. مبطون أي الذي يمد ذا الاستسقاء وانتفاخ البطن، اللي هو بيكون ناتج عن الكبد الوبائي، تليف الكبد وانتفاخ البطن. والمرأة تموت بجمع شهيدة، إذا ماتت المرأة وهي تلد فهي شهيدة. والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، كان جالس فقط عليه جدار شهيد. رجل زاني مرابي تارك للصلاة تارك للصيام ووقع عليه جدار شهيد، ذهب إلى حيث ألف. رجل عاقل إلا محارب لله ورسوله ويسبح في المصر، رايح في المصر هناك يسبح بالمايوه واختلاط وعرف وغرق شهيد. إذا أخذنا هذا الحديث وحده فهو شهيد. فلا عليكم، اتركوا جميع أركان الإسلام ومت تحت جدار أو مت غريقا في نهر. والشهداء في أعلى عليين، إذا وصلت إلى الفردوس الأعلى وأنت تارك لكل ما أمرك الله به، يقول هذا أحد في الدنيا؟ ما يقول هذا أحد. إذن لابد من جمع نصوص الوحي بعضها على بعض وضمها وضم الزوائد إلى النواقص وإخراج الحكم الشرعي. هذا هو الذي فعله علماء الإسلام، لكن المبتدعة استغلوا جهل الخلق بنصوص الوحي وعدم إحاطتهم بها مع غياب العلماء الربانيين، فعاصوا في الأرض فسادا. المبتدعة لهم أسلحة كثيرة جدا، كشفها ضرورة، وهذا العقل الوثن الذي يجب كسره كان من أعظم الأسباب التي الآن يمجدون أصحابها باسم التنوير. التنوير، نحن نواجه الإرهاب بالتنوير. هل هناك مصلحة في هدم عذاب القبر؟ ده أنت لا تستطيع أن تخوف الناس إلا بذلك، لأن في نفس كل رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي الله في نفس كل مؤمن، اللي هو الضمير، اللي هي النفس اللوامة. فالنفس اللوامة لا يمكن أن تعمل عملها إلا إذا خافت من الله. فإذا قلت له لا يوجد عذاب قبر، والنار ليست نارا إنما هو عذاب نفس، يعيش المجرمون في الأرض فسادا لأنه لا رادع لهم. لولا القيامة ونصوص العذاب لأكل الناس بعضهم بعضا. ما الذي يجعلني أتسامح وأصبر على ظلم كليل؟ لماذا لا أرد الصاع صاعين وعشرة؟ أتركك لله. إذن هذه العقيدة خلصت الشر في الأرض، هذه العقيدة خلصت الشر في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا على ظالمه فقد انتصر. يرغبك في ترك الدعاء عليه، مجرد الدعاء، مش تردون اللقمة بلقمة ولا العشرة، مجرد الدعاء ندبك إلى تركه. من دعا على ظالمه فقد انتصر. إذا أردت أن تعذب ظالمك وتحمله فوق أكتافه إثما فلا تدع عليه، اتركه حتى يأتي بمظلمته كاملة، واعلم أن غيرك سيكفيك مؤنة الدعاء، لأن ليس كل الناس يصبر، بل أغلب الناس يتسرع في الدعاء على الظالم، فغيرك يكفيك المؤنة بالدعاء عليه، وأن تحتفظ بمظلمتك كاملة حتى يوافي الله بها. فإذا خلصنا مثل هذه العقائد زاد الفساد في الأرض، فكيف يحاربون الإرهاب بالتنوير؟ أي تنوير في هذا؟ الصلاة اللي هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر لا يفعلونه، لا يصلون يا جماعة، لا يصلون. كيف تتركونهم يتكلمون في دين الله عز وجل؟ الراقصات يتكلموا في دين الله، الراقصات. حديث صحفي مع راقصة تقول الجماعة الإرهابيين دول اللي هم عايزين يقتلوا كل فن. إيه الفن في هذه البطولة؟ تطلع الواحد والله ما حسيتش كده يعني بأشياء كده من التفضل، الحمد لله أنا كنت في باريس ورأس رأس وربنا ما خذلنيش، وشربت مصر، رفعت رجل مصر عليه منشور. وتترك المرأة تتكلم في دين الله، تترك تتكلم في دين الله. ولو واحد مثلي تكلم في الطب ولا الهندسة رجموه بالحجارة، يقول لك احنا بنحترم التخصص. كل يحترم التخصص إلا المشايخ، يهجمون على تخصصهم ولا حمى لهم. العقائد المستقرة لا ينبغي ترك الأقزام يتصاولون عليها، لابد من حمايتها غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر أحد عقائدنا المستقرة، ومنكر ونكير نؤمن به ولا نجحده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من عذاب النار. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صلاته، اللهم قنا عذاب النار، كان يقول اللهم أني أعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت في كتاب الله تعالى ومتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق بين عذابين، بين أن تقوم الساعة ويصير عذاب، وبين أن يعرضوا على النار غدوا وعشيا. أين هذه الغدو؟ أين هذه الغدوة؟ وأين هذه العشية؟ إلا في البرد قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة. ففرق بين الاثنين، وعذاب القبر متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، أن من أنكر متواترا كفر. فمنكر عذاب القبر مرتد عن ملة الإسلام. أرأيتم إلى العقل كيف يكون مضلة؟ صار مضلة عندما وضع في غير موضعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا، عقولنا الشرعية، العقول التي تكون بعد نصوص الوحي، هذا هو العقل المندوح. أما الذي يقدم على نص الوحي فخنم يجب كسره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.